قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمان في نفوسهم مستقرة لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا ولا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. يعني في كل زمن يحصل من هؤلاء الذين انتحلوا العلم ما لم يستفيدوا منه ورعا وخوفا وأداء أمانة، لا سيما في زماننا هذا زمن كثر فيه القراء ومدعو العلم، وتأثر كثير من الناس بالحزبيات والميوعة وعدم أخذ العلم بجدية كما كان فيما مضى. قال في الشرح: نعم، يقول: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، يعني ليس همهم بطلبهم العلم أن يكونوا في أعلى المعالي وأعلى الدرجات وأسنى المطالب، لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسنى فضيلة أي بأعلاها وأبينها وأظهرها، أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وإنما يطلبون العلم من أجل نصر آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه سواء كان خطأ أم صوابا. وهذا والعياذ بالله هو المراء والجدال المنهي عنه. أما من يقلب بطون الكتب يقلب بطون الكتب من أجل أن يعرف الحق فيصل إليه، فلا شك أن هذا هو الأمين المنصف. قال رحمه الله: وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال، يعني هذا السبب هو الذي جعل العلماء يجرحون ويتتبعون الرجال وأخبارهم، أن الناس ليسوا على طريقة واحدة في طلب العلم أو أخذ العلم الشرعي، فمنهم من هو مريد الله والدار الآخرة ومريد نفع المسلمين ونفع نفسه، ومنهم عكس ذلك. وهؤلاء الذين ليس لهم مأرب ولا مطمع في فضيلة العلم وفضائله يأتي من قبلهم الخلل، فيحصل منهم الكذب، ويحصل منهم التدليس، ويحصل منهم الرواء عن الضعفاء، ويقول حدثني الثقة أو نحو ذلك. قال: وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال الشرح، يعني هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال ليبينوا أحوالهم وأنه رجل يتبع الهوى ولا يريد الهدى، وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. قال رحمه الله: الصدق اللهجة، صدق اللهجة عنوان الوقار، خذ هذه الفائدة، صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل. ورسول المودة مع الخلق، أي أنها سبب المحبة والمودة الصدق، وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، يعني يجب على كل إنسان أن يكون صادقا فيما يقول ويفعل ويعتقد ويدعو إليه. فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. يعني من فرط في الصدق، الصدق مع الله وهو الإخلاص، والصدق في الاتباع، والصدق في العمل، والصدق في الطلب، والصدق في جميع الأحوال المطلوب فيها الصدق، من ضيعه فقد مس نفسه وعلمه بهذا. قال في الشرح: الصدق هنا قريب من مسألة الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق كما قال عنوان الوقار وشرف النفس وطريق النجاة. وإذا كان الكذب لا ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى، وإن كان الكذب أيضا لا يدوم لأنه سرعان ما يتبين الكذب ويفتضح الكاذب، لكن الصدق عاقبته حميدة. فإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عنها بغير عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة جاء إليه المعذرون من المنافقين وغيرهم يعتذرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب السريرة يقبل ظواهرهم ويكن سرائرهم إلى الله فيستغفر لهم ويعذرهم، لكن من في السماء لا يعذرهم. الله عز وجل يقول: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم ترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما كعب وصاحباه فصدقوا، فكان من شأنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهما وأمر الصحابة أن يهجروهم، فصار الصحابة لا يكلمونهم حتى لو سلموا لا يردون السلام عليهم، ولو كانوا لا يردون كلامهم، حتى إن كعب بن مالك تسلق السور على أبي قتادة وهو ابن عمه ومن أحب الناس إليه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام. فقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبه إلا بقولها: الله أعلم. ثم ذكر هذه القصة وأن الصدق يرفع صاحبه، وأنك لا تكون إلا صادقا مهما رأيت أن الصدق فيه ضرر، لا تلجأ إلى الكذب. الكذب ريبة، الصدق طمأنينة. وما أقبح بالداعي إلى الله أو المعلم أو الطالب أن يكون كذابا أو يحصل وراءه الكذب، هذا من أقبح ما يكون في الشخص أن يعلم عنه الكذب، لا سيما إذا كان جلس أو نصب نفسه للعلم والتعليم. إذا كان الملك الذي هو ملك البلاد وأمير البلد يعني يقبح أن يكون كذابا، فما بالك بطالب العلم الذي يحمل القرآن والسنة. لأن في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله منهم ملك كذاب، لأنه ملك لا يحتاج إلى الكذب. قال: ويقول الشيخ بكر وفقه الله: ولهذا كان فرض عين لا فرض كفاية، فلا يقول أنا أكذب والثاني يصدق. لا يجوز أن تكذب، لا يجوز أن تكذب أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، ببيت في الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وكثير من الشباب الآن يكذب، يجلس مع أصحابه مع أصدقائه مع زملائه يكذب ويمازح أصحابه بالكذب. ربما يتصل عليه مرة يعني ماذا يتصل عليه؟ أين أنت؟ قال: أنا في مكان فلان، وهو كذاب. أين أنت؟ قال: أنا في الغيظة، وهو ما زال في نشطه، وهذا من الكذب، ما يجوز. أين أنت؟ قال: أنا في البحر، وهو في البر. لماذا يا فلان تكذب؟ قال ما يحب أنه يأتي إلي، ما اشتي أكلمني هنا يأتي إلي. ما يصلح هذا، حرام، لا يجوز تعمد الكذب، الكذب حرام. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.